بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجدد اللقاء بكم من جديد عبر برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. بسمكم جميعا أرحب بضيف اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ محمد الحسن الددو. مرحبا بك شيخ محمد، أسعد بكم أيها الأحبة وبتواصلكم عبر الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. كنت في الحلقة الماضية يا شيخنا الكريم، بقيت بعض الأسئلة لم نجيب عليها، لعلنا نجيب عليها وأنا في مع الإخوة الذين أسأل. أحد الإخوة الفضلاء سأل شيخ محمد بالنسبة لمدة القصر، قال إن 4 أيام، المشهور أنها 4، والبعض لا يرى ذلك. يقول من أخذ بغير هذا الرأي بغير 4 أيام ماذا عليه؟ وكان بودي أيضا أن نفصل في مسألة قول الفقهاء 4 أيام للمسافر في قضية القصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذه الآية هي أصل القصر في السفر، ولم يحدد الله فيها مسافة محددة، وكان الشرط الذي فيها إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد صح يعلم بن أمية رضي الله عنه أنه قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يقول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فما لنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: لقد تعجبت مما تعجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فلم يحدد الله تعالى مسافة، ولم يحدد رسوله صلى الله عليه وسلم مسافة، وإنما أطلق الله تعالى الضربة في الأرض، وأطلق رسوله صلى الله عليه وسلم اسم السفر، فما كان مما يسمى سفرا فهو الذي تقصر فيه الصلاة. وقد اختلف أهل العلم في تحديد السفر، فذهب طائفة منهم إلى تحديده بالأميال، وهذا مذهب جمهورهم، فحددوا 48 ميلا، فقالوا هذه أقل مسافة قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع أن هذا الدليل لا يقتضي مدلوله، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر المسافة أقل من هذا لا يقتضي ذلك منعه، وبالأخص أن النصوص جاءت بالإطلاق ليس فيها تحديد مسافة. و48 ميلا مختلف فيها أيضا في قدرها من ناحية المسافة، فقال طائفة هي الميل 2000 ذراع، وهذا المشهور لدى الفقهاء، وقيل الميل 3500 وصحح، وقيل الميل 5000 ذراع. وعلى هذا فوحدات المسافة مختلف فيها هل تعتبر بالكيلو أو بالمايل الإنجليزي أو نحو ذلك. فإذا اعتبرناها بالكيلو 48 كيلو هي مسافة القصر عندهم، فإذا اعتبرناها بالمايل فهي فوق 80 كيلو. وأما المدة التي إذا أقامها الإنسان أو نوى إقامتها فإنه ينقطع سفره بها، فقد اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهورهم إلى أن الإنسان إذا نوى إقامة 4 أيام صحاح بلياليهن فقد انحل سفره، لأن الله لم يبح القصر إلا للضارب في الأرض، وهو لم يعد ضاربا في الأرض بنيته إقامة 4 أيام. ودليل الجمهور على هذا القول ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3. وفي رواية: لا يقيم أن مهاجر بعد قضاء نسكه بمكة أكثر من 3. وهذا الحديث صريح في أن إقامة 3 أيام لا تقطع حكم السفر، لأن المهاجرين لا يحل لهم المقام بمكة وقد باعوها لله وخرجوا منها، و3 أيام لا تقطع حكم السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم ببقائها، وما فوق 3 منهي عنه، فدل هذا على أنه يقطع حكم السفر. فإذا المذهب الجمهوري هو الراجح. وذهب آخرون إلى أن الإنسان ما لم ينوي إقامة طويلة لا ينحل سفره، وهؤلاء لم يأتوا بتحديد ولا بدليل. أولا، لا دليل على ذلك إلا بعض الأحاديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعل كإقامته بمكة بعد فتحها 17 يوما، وإقامته بتبوك 29 يوما وهو يقصر الصلاة، وكبعض الآثار عن السلف كإقامة ابن عمر بإذربيجان 6 أشهر وهو يقصر، وعن أنس بن مالك نظير ذلك. والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر ولا يحل له المقام بمكة، وإنما جلس فيها بعد الفتح هذه المدة لانتظار الحرب، فهو كل يوم في معركة، كل يوم يرسل سرية لتهديم الصنم أو للاستعداد لقتال هوازن، وقد جمعوا له 120 ألفا وهو سيغزوهم إلى حنين، ثم بعد ذلك يغزو ثقيفا إلى الطائف. لم يكن المقام عن قصد وإنما كان في إطار المعركة، ولذلك لا يعتبر قاطعا للسفر. وهذا محل اتفاق من أهل العلم أن المتردد الذي لا يدري متى يخرج يبقى على سفره حتى يعزم على إقامة 4 أيام، وكذلك مقامه بتبوك فقد كان كل يوم في معركة ولا يدري متى ينتقل، فهو في أرض الروم وقد جمعوا له الجيوش ثم خذلهم الله فهربوا منه. وكذلك مقام ابن عمر بإذربيجان فقد كان ينتظر إقلاع الثلج، وهو في كل يوم ينتظر الإقلاع فإذا أقلع الثلج خرج، وهكذا مقام أنس. وهذا إذن محل الأحاديث والآثار صورة لا نزاع فيها بين أهل العلم، وهي أن الذي لا يدري متى يخرج وهو مسافر فأقام فجلس في بلد لا يدري متى يخرج به وهو لم ينوي إقامة 4 أيام، بل له عمل متى ما أنهاه خرج، فهذا على القصر بالإجماع. فإذا الراجح أن الإنسان إذا نوى إقامة 4 أيام صحاح فقد حل سفره، ومن عمل بالقول الآخر تقليدا لأهله صلاته صحيحة إذا قلد القائلين بأنه ليس للإقامة مدة محددة حتى ينوي المقام الدائم، فهذا التقليد بعض أهل العلم الإنسان المقلد فيه معذور.
طيب لازال لدي تساؤل حوله لكن أخذ اتصالات وأعود إلى الموضوع. أبو عبد الرحمن السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل أسمعك.
يا شيخ بارك الله لكم في الله في شعبان ولكم إن شاء الله صمنا
بعنا. تفضل.
السؤال الأول، ما حكم كشف اليدين والرجلين للمرأة بالحجاب في غير الصلاة؟ كشف الكفين والرجلين. طيب. السؤال الآخر، قرأت لبعض لأحد المشايخ في ذكر الإفطار عند رمضان ذهب العطش وقلة العروق، أنا لا يصح للإنسان أن يقول إذا تشعر بالعطش، لأنه في ذلك إخبار، يعني إخبار في غير في أمر غير صحيح، يعني إذا كان الإنسان لم يشعر بالعطش لا يصح له أن يذكر هذا. فبارك الله فيكم.
شكرا يا عبد الرحمن على السؤال. ذهب العطش وقرأ لك إن شاء الله. الجوهرة من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم.
سمحت، حكم صيام الصغيرة اللي عمرها 10 سنوات إذا كانت تضرب على الصلاة، وما حكم صيام
قيام؟
إيه.
طيب.
وسؤال آخر، حكم العمرة شهر وش فضلها في رمضان؟
طيب.
شكرا
لك. البندري أيضا من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت عندي سؤال.
نعم.
أختي درست الكلية أسبوع وبعد نهاية الترم خلت مكافأة الترم كامل، هو يوجد لها المكافأة كلها ولا بس الأسبوع اللي داومتها؟
واضح. طيب شكرا لك. أم ريما أيضا من السعودية.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أختي. أهلا بك.
طفلي في أنا لم تتجاوز السنة.
طيب.
لما أريد أن أغسلها رحمكم الله، هل علي عادة الوضوء؟ أرجو جزاكم الله خير.
طفلة صغيرة عمرها سنة في قضية الوضوء، تعيد توصلها في قضية الوضوء. شكرا لك. أروى لعل المتصلة الأخيرة. الأخت أروى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
استاذة الشيخ، أنا إن شاء الله بصوم بكرة يوم الاثنين، بس ما أدري يعني هل يطبق في حكم صيام يوم السبت أو لا، بس أنا يعني بصوم عشان يوم اثنين وخميس.
طيب شكرا لك. شكرا لجميع الأخوة، ونحاول أن نجيب على جميع الأسئلة، فليعذرنا الأخوة أن تأخرنا في أخذ اتصالاتهم. شيخ محمد، في قضية القصر تقولت قبل قليل أنه حتى يستفيد معنا المشاهد أنه من علم أنه سيعود، كنت قد كان بيني وبينك حديث قبل أن نصل إلى الاستديو في قضية من قال أحد العلماء الفضلاء فقيه الشيخ محمد بن عثيمين في قضية أنه لا يلتزم بقضية 4 أيام. نريد أن نقيس هذا في قضية الطلبة اليوم الذين يدرسون في الخارج.
هذه كانت
فتوى الشيخ
رحمة الله عليه.
أنت قلت أنه
كانت فتواه للطلاب.
أخبرني
بعض الطلاب أنه سأله في آخر أيامه فتراجعه، هي لأن كثير من الطلاب يجلسون 8 سنوات في الغرب وهم يقصرون الصلاة ولا يشهدون صلاة الجماعة ولا الجمعة.
طيب.
فلما ذكر ذلك الشيخ تراجع عن فتواه، لأن هذه الفتوى تقتضي منهم التعرض لفتنة إذا كانوا سيتركون المسجد بالكلية، لا يصلون جماعة ولا جمعة، وهم يقصرون الصلاة طيلة 8 أيام وهم مستقرون مثلا في
طيلة 8 سنوات.
نعم طيلة 8 سنوات فترازعهم. فلذلك من أراد المقامة أيا كان ذلك المقام فنوى إقامة 4 أيام الصحاح فالراجح أن سفره قد انقصر.
طيب اختل لنا أيضا
قد أخرج مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال إذا نويت إقامة 4 أيام الصحاح فقد انحل سفرك.
نعم إحدى الأخوات أرسلت أو اتصلت بنا قبل البرنامج تقول في موعد دورتها نزل من هذا الخفيف ظنت أنه دورتها فلم تصلي أسبوعا تقريبا. في الأسبوع الذي بعده أسقطت أيضا جنين عمره 5 أسابيع كما ذكرت. هي تسأل على الأيام الماضية التي لم تصليها ماذا عليها ثم بعد هذا الإسقاط أيضا ماذا عليها ونحن مقبلون على رمضان.
اختلف في الحامل هل تحيض أم لا. فذهب مالك وبعض أهل العلم إلى أن الحاملة تحيض إذا جاءت عادتها في وقتها فتعتبر ذلك حيضا ورأى أنها ربما زادت عادتها. فرأى مالك أن الحامل بعد 6 أشهر مدة حيضها قد تصل إلى 20 يوما أو أكثر وأنها قبل 3 أشهر تصل إلى 15 يوما فأكثر. واختلف في ما بين 3 و6 في الأشهر ما بين 3 و6 هل كما قبل كالثلاثة أو كالستة. هذا محل خلاف من المالكية. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدم الذي ينزل من الحائض لا يعتبر دم حيض فإن اتصل بالنفاس أو كان قريبا منه اعتبر دم نفاس.
طيب.
فيكون مانعا كما يمنع الحيض وهذا مثل النابلة والشافعية. وعلى هذا فهذا الدم إذا اتصل بالولادة بالإسقاط فهو دم نفاس وهو يمنع ما يمنع الحيض. وإذا انقطع عنها فلا يلزمها قضاء شيء من صلاتها لأنها اعتبرته دم حيض وهذا قول لأهل العلم.
جيد.
نعم.
ما بعده الآن؟
قد جاء في وقت عادتها أيضا.
ما بعد الإسقاط؟
ما بعد الإسقاط إذا استمر عليها الدم فهي مثل النفساء.
نعم.
تستمر في انتظاره لنهايته 40 يوما.
نعم.
فإن انقطع قبل 40 اغتسلت وطهرت. وإن لم ينقطع حتى تجاوز 40 هي مذهب الشافعية والحنابلة أن ما زاد على ذلك دم علة النفساء. ومذهب مالك أن دم النفاس يتجاوز 40 إلى 60. والعبرة في ذلك بقول النساء العارفات وبقول أهل الطب فنرجع فيه إلى العادة لأنه لم يرد فيه نص وإنما نظر فيه الأئمة إلى عادات الأبصار عادات النساء في الأبصار.
لا.
فلذلك ما دام الدم مستمرا أو يتقطع فإنها تعتبره دم نفاس. فإذا جفت ولم يستمر عليها الدم فإنها تغتسل وقد طهرت.
طيب.
إذا كان هذا قبل 40 اتفاقا. وما بعد 40 إلى 60 20 يوما زيادة محل خلاف. أما ما بعد 60 فهو قطعا دم الصحابة لا يمنعها صلاة ولا صيام.
ذكرت أن الجنين عمره 5 أسابيع.
أيا كان.
طيب. عبد الرحمن سأل الشيخ محمد يصبحكم كشف الوجه اليدين والقدمين في غير الصلاة اليدين والرجلين فقط.
بالنسبة لليدين حكمهما حكم الوجه ومحل الخلاف في ذلك مشهور بين أهل العلم. وأما الرجلان فقد اختلف فيهما أهل العلم على ثلاث أقوال. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن رجلي المرأة عورة مطلقا سواء كان فيهما خضاب أو لم يكن. وذهب المزني من أصحاب الشافعية إلى أنهما ليسا بعورة مطلقا سواء كان فيهما خضاب أو لم يكن. وذهب أبو حنيفة إلى أنهما إن كان فيهما خضاب فهما عورة أعلاهما وأسفلهما وإن لم يكن فيهما خضاب فأعلاهما عورة وأسفلهما الذي للأرض ليس بعورة. وتظهر ثمرة الخلاف في من انكشف رجلاها في الصلاة. فمذهب الجمهور أنها قد ظهر بعض عورتها فتعيد الصلاة. ومذهب أبي حنيفة أنها إن انكشف أعلى رجليها فقد انكشفت عورتها وإن انكشف أسفل الرجلين فلا إعادة عليها. ومذهب المزني أنها لا تعيد مطلقا لكشف الرجلين. وأيضا هذا الخلاف الذي ذكرناه الأقوال الثلاثة عمدتها من ناحية الدليل هو حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال. فقالت أم سلمة يا رسول الله ما تفعل النساء بعقابها؟ قال يرخين شبرا. قالت إذا من كشفنا؟ قال يرخين ذراعا. فاختلف هل الذراع بعد الشبر أو أن الشبر في الأصل كاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرخين شبرا. فإذا قال ذراعا فالذراع بديل عن الشبر لا زيادة عليه. وعلى هذا فجواب بنية إعادة السؤال كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن أرجل النساء عورة وأمر بإرخاء الشبر والشبر لا يستر إلا على الرجلين ثم بعد ذلك قالت إن ينكشفها قال يرخين ذراعا فالذراع يستر على الرجل وأسفلها. فهذا هو سبب الخلاف بين أهل العلم هو فهم حديث المسلم.
طيب السؤال الذي طرح الأخ امرأة ألقت نفسها من سيارة فماتت ماذا على السائق بذلك؟
ليس على السائق في ذلك شيء إلا إذا كان يستطيع منعها فلم يمنعها. طيب. إذا كان يستطيع منعها فلم يمنعها فهو مقصر مثل من رأى مجنونا يتردى في بير أو رأى أعمى يسقط في هوة أو نحو ذلك فلم ينقذه فهو ضامن. هذا سبب من أسباب الضمان.
نعم.
لكن ليس عليه شيء فيها إذا كان لا يستطيع إنقاذها وتردت هي عنده. فإن كانت عاقلة فهذا عليها هي يعني. طيب. وإن كانت مجنونة أو نحو ذلك فهذا من خطأ.
طيب عبد الرحمن
بيتها على عقلتها.
نعم. عبد الرحمن سأل بالنسبة لقضية الدعاء عند الإفطار وذكر دعاء ذهب العطش
ذهب
الضبط. نعم. يسأل الآن يقول بالنسبة لهذا الحديث لكن دعنا أيضا نسأل سؤال آخر يهم المشاهد رمضان الآن ما أصح ما ورد في قضية الإفطار الدعاء عند الإفطار؟
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى أفطر يقول قل الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت يقول ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
نعم.
فهذا دعاء الإفطار ويجوز للإنسان أن يزيد عليه وأن يدعو بحاجته فهذا الوقت وقت إجابة وللصائم دعوة لا ترد.
الجوهرة أيضا سألت بالنسبة للصيام الصغيرة أن تؤمر عمرها 10 سنوات.
النساء بلوغهن يختلف عن بلوغ الرجال فقد تبلغ المرأة 90 قد تبلغ 10 فلينظر إلى بلوغها فإن كانت بلغت فيجب أمرها بالصيام.
نعم.
وإن كانت لم تبلغ بعد فهي مراهقة ويندب أمرها بالصيام لكن لا يجب.
أيضا الأخت البندي رسالة
وبالإمكان الرجوع إلى علامات البلوغ ينظر أنبتت شعرا ونحو ذلك فهذه العلامات علامات البلوغ ينظر إلى تطبيقها.
طيب من ضمن الأسئلة الأسبوع الماضي أيضا طرحت الذي سأل ما حدود ما يجوز للرجل من زوجته في رمضان
بالنسبة للرفث في رمضان في حال الصيام جاء النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق فإن أحد سابه شاتمه فليقل إني صائم من المصائم. والرفث يطلق على مخالطة النساء وقد قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فعلى هذا من كان يخشى إنزالا أو لذة كبرى بالرفث ومخالطة المرأة لا يجوز له ذلك ومن كان لا يخشاها لكبر السن ونحو ذلك فيكره له على الراسخ وبعض الناس قد يباح له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فلما استغرب ذلك بعض التابعين من عائشة رضي الله عنها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وقد ورد أن رجلا أتاه فسأله عن القبلة للصائم فرخص له ثم أتاه آخر فسأله عن القبلة للصائم فمنعه منها. فإذا الذي رخص له شيخ كبير وإذا الذي أباح له شاب فإذا يعلم بهذا أن من يخشى إنزالا بالقبلة أو نحوها كاللمس والمباشرة لا يجوز له ذلك ومن لا يخشى ذلك يجوز مع الكراهة عند طائفته من أهل العلم.
طيب البند رسالة نختل لها درست أسبوعا في الجامعة ثم
أخذت المكافأة.
نعم أخذت المكافأة لفصل ترم كامل تخلص.
بالنسبة للمكافآت الطلاب ليست هي رواتب مقابل عمل فلذلك يجوز لهذه الأخت إذا كانت مسجلة في لوائح الجامعة ونوام الجامعة يقتضي منحها المكافأة تأخذها لأن المكافأة ليست أجرة على عمل تقوم به بل هي مساعدة للطلاب يستحقها جادون منهم غير جادين.
لكن البعض قد يقول في ذلك أنه يعني هذه مدعاة أن يشجل الإنسان فيترك الدراسة.
لا لكن الإنسان هي المكافأة ليست أجرة على الدراسة الدراسة حق للإنسان نفسه.
جيد.
فإذا كان الإنسان يأخذ مالا من بيت المال دون أن يكون مستأجرا فهذا حقه الأصل الطلاب يستحقون مالا من بيت المال. أما الأجرة فمن كان موظفا فلم يعمل فهذا لا يحل له أخذ أجرته أخذ راتبه.
الأخت مريمة سألت أن عندها طفل عمره سنة أثناء تغسيلها تسأل عن قضية وضوءها هي هل تبطل؟
بالنسبة للمذهب الجمهور أن مس عورة الصبي لا ينقض الوضوء سواء كان حيا أو ميتا. وذهب الشافعي إلى أن مس أي عورة ناقض للوضوء. فإذا غسلت المرأة ابنها الصغير أو ابنتها فلامست العورة مباشرة، فمذهب الشافعي أنها يلزمها الوضوء، ومذهب الجمهور أنه لا يلزمها الوضوء.
نعم
نعم. ومذهب الجمهور أرجح في هذا، أن هذا النوع عادة لا يثير لذة فلا تحصل به الشفاء.
طيب، أخذ اتصالات معي من السعودية الأخت ماجد. السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
قناة المي.
طيب تفضل، الجواب الكافي معك.
اي الجواب الكافي.
طيب تفضل يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت انا ابغى اسال الشيخ، لو سمحت اخوي.
يسمعك الشيخ تفضلي.
انا بالنسبة اقول لي صيام رمضان بالنسبة للكحل يعني يفطر ولا ما يفطر؟
الكحل.
اي الكحل.
طيب.
وبالنسبة للروج هذا اللي يقولون الروج حق الشفايف، اي
قبل
يفطر ولا ما يفطر؟
طيب.
بالنسبة إبرة الأنسولين حقت مرضى السكر،
إيه
تفطر ولا ما تفطر برضو؟
طيب.
طيب جزاكم الله خير. شكرا.
شكرا ماجد. خالد من السعودية، السلام عليكم. أخوي خالد. السلام عليكم.
الله بركاته.
حياك الله، تفضل خالد.
شيخ، إذا كان الإنسان ولد من القرآن.
طيب.
هل يكمل ولا يعيد مع بداية الشهر؟
يقرأ وجه القرآن قبل رمضان. في سؤال آخر خالد.
السؤال الثاني شيخ، أنا في محافظة كرورة جنوب السعودية.
نعم.
وإذا أردت العمرة إن شاء الله، ما في طيران على جدة والطائف، هذا أحد من الطائف أو من جدة؟
واضح سؤالك.
شكرا.
كرورة تعرفك قرب من جيران. هيفاء من السعودية، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخت هيفاء.
ما حكم القسم بغير الله إذا كان بغير قسم؟ فقط لأكد
الحالف صدقة. طيب السؤال الثاني
فقط. شكرا.
شكرا لك يا أختي. أم أنس من السعودية أيضا، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
أم أنس من السعودية.
أسمع، تفضلي أختي أم أنس.
والله بالنسبة لصلاة السنة.
كيف؟
صلاة السنة في المغرب أو
نعم،
هل يجوز أن يقرأ الواحد سورة صغيرة والدعاء بعد
الركوع
في السنة والفرض؟
طيب
شكرا.
شكرا لك. أم عبد الله من السعودية، السلام عليكم. الأخت أم عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، ما حكم قيام يوم الاثنين اللي هو بكرة؟
طيب.
إذا كان الإنسان من عادة ثانية يصوم.
طيب بقي سؤال آخر.
السؤال الثاني، ما هو القول الراجح في زكاة الجنين؟
زكاة ماذا؟
زكاة الجنين الذي في بطن أمه.
أي نعم، تريدنا القول الراجح.
القول الراجح. أي.
طيب شكرا لك.
السؤال الثالث.
نعم.
امرأة أخرت صيام رمضان السنة اللي فاتت.
أي نعم.
أخرته بدون من غير عذر قضاء، قامت بقضائه في هذا الشهر شعبان.
طيب.
يعني ما انتهت من القضاء إلا قبل رمضان بيومين أو ثلاثة.
طيب.
هل عليها كفارة ولا فقط القضاء يكفي؟
تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا لك، شكرا جميع الأخوة. نعود إلى ست الأروى، سألت وأيضا مع عبد الله كان سؤال حول قضية من كانت اعتادت صيام الاثنين وغدا الاثنين قد يكون هو آخر يوم من أيام شعبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة ليوم الشك المنهي عن صومه، إنما هو إذا غيمت السماء في ليلة 30 من شعبان فلم يرى الهلال، فأمكن أن يكون ريع الهلال في مكان ما فيكون اليوم يوم شك. أما إذا كانت السماء صحوا فلا يعتبر اليوم 30 من شعبان يوم شك أصلا، لأنه مقطوع به أنه شعبان. فلذلك يوم الاثنين إذا لم يرى الهلال فليس يوم شك، بل هو يوم من شعبان.
طيب.
ويجوز صيامه لمن كانت عادته صيام الاثنين.
طيب.
ويجوز صومه قضاء، ويجوز صومه لنذر صادف، ويجوز صومه كفارة، إنما يمنع صومه احتياطا أن يكون من رمضان.
الأخت ماجي سألت بالنسبة لك،
كثير من الناس يظن أن اليوم الأخير من شعبان دائما يوم شك، هذا غير صحيح، لا يكون يوم شك إلا إذا غيمت السماء فلم يمكن رؤية الهلال.
طيب أم ماجي سألت بالنسبة للمفطرات، هل يعد الكحل وإبرة الأنسولين؟
بالنسبة للكحل إذا كان سيصل إلى البطن له شيء، بأن أكثرت منه المرأة جدا، وكانت طبيعتها أنها إذا انتخطت خرج في المخاطي منه شيء أو يصل إلى الحلق، فلا يجوز استعماله في النهار ويجوز لها أن تستعمله في الليل. وإذا كان لا يصل إلى حلقها منه شيء فيجوز استعماله في النهار. وإبرة الإنسولين ليست تغذية وإنما هي علاج للسكر ارتفاعه في البدن، فلذلك يجوز استعمالها في العضلات ليس في العروق لا تصل إلى الجوف. والسؤال الآخر عن
ذكرت بالنسبة للروج الذي يطلع على الشفايف المرأة
بالنسبة للصبغ أو الدهان الذي يجعل على الشفتين، إذا كانت تذوق طعمه ويصل إلى حلقها فيكره استعماله ولا يحرق، وإذا كانت لا تذوق له طعما فيجوز استعماله في حال الصبغ.
طيب. خالد سأل كان يقرأ قبل في شعبان وجها من القرآن، إذا نزل به رمضان هل يستمر أم ترى أنه يقرأ؟
هذا السؤال تكرر أيضا في الأوراق. فمن كان في ختمة قبل رمضان وليس له وقت كافي إلا مثلا وقت محدد هو الذي يقرأ فيه يوميا، أفضل أن يبتدئ ختمة جديدة في رمضان. وإن كان له وقت كافي فيبتدئ ختمة في رمضان ويكمل ختمته الأخرى التي كان بدأها قبل رمضان.
طيب. أيضا خالد سأل هو من شرورة، تعرفون شرورة يا شيخ؟
نعم.
قرب نجران.
نعم.
يقول طيران إلى مكة يكون عن جدة من الطائف.
نعم.
يسأل في قضية الإحرام من أين؟
لا حرج عليه حينئذ، إذا جاء إلى الطائف أحرم من السيل الكبير وهو ميقات له لأنه أمامه لا محالة.
نعم.
وإذا ذهب إلى جدة أحرم منها من مطارها.
لأنه أيضا
بين الألم والجف.
لو أعدنا بس مسألة المحاذي، لأني أنا سئلت فيها كثيرا بعد تلك الحلقة. أنت قلت بالنسبة للمحاذي بالطائرة، لكن السيارة لا يكون.
السيارة بالنسبة لمن ذهب من نجد لا يمكن أن يمر إلى ميقات واحد، ليس في وجهه إلا ميقات واحد، بخلاف من يأتي من الجنوب إلى جدة هذا أمامه ميقاتان، أمامه فرصة، وبخلاف من يذهب المدينة إلى مكة لا ما هو فرصة أيضا.
لا يعني اللي يطلع من الرياض بالسيارة يا شيخ
يطلع من الرياض بالسيارة لا بد
أن يمر بالميقات وذهب إلى جدة،
ليس أمامه إلا ميقات واحد.
بس لو ذهب إلى جدة
قد تخطى مكة فيحرم من الميقات ولا يحل له مجاوزته
بالسيارة
بنية العمرة دون إحرام.
بالطائرة
أما بالطائرة فإنه يتجاوز هذا لأنه لا يستطيع أصلا النزول والمرور بمكة. طيب. فلا بد أن يذهب إلى جدة
فهو يحرم.
إذن أمامه فرصتان، أن يحرم من الميقات الأول وأن يؤخر الإحرام من الميقات الثاني، وذكرنا أن ذلك شائع وأن الإحرام من الميقات الأول أفضل، وأنه ثبت في الصحيح أن أباقة هذا تفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع. فإذا المواقيت تمثل دائرة غير متساوية الأضلاع على مكة، مكة في الوسط هكذا، وأبعد المواقيت ميقات المدينة وهو ذو الحليفة 400 كيلو، وبعده جحفة وهي 140 كيلو، وبعدها يلملم وهي حوالي 100 كيلو تقريبا.
نعم. الجنوب في اليمن.
نعم.
نعم.
وبعد ذلك قرن المنازل وهو 75 كيلو.
وهو نجد والطائف.
نعم. لنجد الشرق كله. وذات عرق وهي 85 كيلو. فهذه هذا الدائرة هكذا.
لو تضعه من هنا يا شيخ عشان الكاميرا. هل أنت تقول
هذا الآن ذو الحليفة؟
لأن هذه أشكلت على البعض الآن.
هذه جفة وهذه يلملم، تسمى يلملم وتسمى ألملم
السعدية أيضا.
نعم. وهذه قرن المنازل وتسمى أيضا قرن الثعالب، وهذه ذات عرق. هذه مكة شرفها الله، هذه جدة.
لو نأخذ هذه يا شيخ الآن عشان الكاميرا. طيب الآن تقول يا شيخ أنت الكاميرا لا تشاهدنا حتى فيها تساؤل كثيرا. هكذا تريد أم تريد هكذا؟
هكذا هي تكون
الآن بالشكل هذا. هذا قرن المنازل.
لا.
الكاميرا الأخ يأتي بها أنت تقول حتى
أنا أقول هذا الخط المحاذي بين كل ميقاتين. طيب. من وقف عليه فلا يلزمه الذهاب إلى واحد من الميقاتين، يكفيه أن يحرم من مكانه.
طيب.
فلذلك من أحرم من جدة فقد أحرم خارج الدائرة.
نعم.
ولذلك لم يتعدى الميقات وهو حل.
يعني الطائرة تمر محاذاة.
الطائرة تمر بالميقات الأول وتتعداه إلى الميقات الثاني دون أن يكون بإمكانك أن تنزل إلى مكة. بخلاف السيارة فأنت إذا مررت بالميقات الأول لا بد أن تمر بمكة قبل أن تصل إلى لا بد أن تدخل الحرم.
جي.
قبل أن تصل إلى الميقات الثاني. فلذلك من أحرم من جدة على كل حال لا يلزمه دم،
لكن الأفضل أن يحرم،
لكن الأفضل أن يحرم المقاتل.
هذه أشكلت على البعض.
نعم.
طرحناها. الأخت الهيفة ذكرت القسم بغير الله بغير قصد.
القسم بغير الله من الشرك الأصغر، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك.
نعم.
وهذا من الشرك الأصغر، فلا يجوز للإنسان تعمده إذا فعل من غير عمد، فعليه أن يستغفر الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله، وفي رواية فليقل لا إله إلا الله. ولا يلزم به كفارة طبعا، حلف بغير الله كله لا يلزم به كفارة.
ما عبد الله سألت ليش بالقول الراجح في زكاة الجنين؟
زكاة الجنين بالنسبة للجنين زكاته زكاة أمه، إذا ذبحت أمه وهو في بطنها فمات بزكاتها فإنه بذلك يحل أكله، لأنه تابع لأمه وهو بمثابة جزء منها ما لم تضع. أما إذا لم يمت بموتها وبقر بطنها فأخرج وهو حي،
هذا زكاة أم زكاة؟
زكاة الجنين.
هي تقصد زكاة؟
زكاة
هي قصدت ذلك. كأني فهمت أنها تقصد عشان الآن بعد في
قضية. الجنين لا يزكى، يعني ما دام في بطن أمه لا يزكى. قضية هناك
زكاة الفطر في قول العلماء،
زكاة الفطر عنه.
نعم.
بالنسبة لزكاة الفطر عن الجنين،
نعم،
فقط مندوبة لا تجي.
لما تجيب ما سألت عن ذلك وجيب على كلا الحالتين.
نعم. بالنسبة لزكاة الجنين زكاته زكاة أمه،
نعم،
إلا إذا أخرج من بطنها حيا فتحرك بعد زكاتها هي فلا بد من ذبحه ذبحا مستقلا. وأما زكاة الفطر عن الجنين وهو في بطن أمه فلا تجب، ولكنها مندوبة، إنها صدقة عنه.
أنا ظننت أن تقصد ذلك لأن يعني مقدم رمضان.
نعم.
قول النبي عليه الصلاة والسلام شيخ محمد في قضية في رمضان تصفد الشياطين، يسأل بعض يقصد ما مقصود بتصفيد الشياطين؟
لم يقل انه يصفد كل الشياطين.
نعم.
انما ذكر انه يصفد المردة من الشياطين.
جيد.
والمردة هم اعتى الشياطين واقواهم، فهؤلاء يصفدون اي يكتفون باليؤسرون فيصفدهم الله تعالى ويمنعهم من الاعتداء، فهم محبوسون طيلة هذا الشهر.
نعم.
كما كان الجن يصفدون في عهد سليمان عليه السلام اخرين مقرنين في الاصفاد، فهم يصفدون مدة شهر رمضان لا يصل إلى الناس أذى منهم، ثم بعد ذلك يطلق سراحهم بعد صلاة العيد. وما يحصل من الجنون والوسواس والذنوب في شهر رمضان ليس من المردة، وإنما هو من ضعاف الشياطين أو من النفس الأمارة بالسوء أو إخوان السوء ونحو ذلك.
الأخت عمر أرسلت الفاس من القصيم تقول هل أفضل المرأة شيخ محمد الصلاة مع الإمام حتى ينصرف ليكتب لها قيام ليلة، أم الصلاة في بيتها، خاصة إذا كانت لا تريد الصلاة في بيتها وقد يقل خشوعها؟
إذا كانت لا تخشى من الفتنة، كان لها مصلى للنساء مستقل ولا تخشى من مخالطة الرجال، وستخرج بالآداب الشرعية لا تمس طيبا ولا تأخذ زينة،
نعم،
ولم تخشى على بيتها من الضياع، فالأفضل لها الصلاة في المسجد كما كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اختل شرط من هذه الشروط فبيتها أفضل لها، كما في حديث أم حميد الساعدي.
طيب. الأسبوع الماضي أيضا أحد الأخوات سألتنا بالنسبة لضرب الأطفال، قالت عمره سنة وسنتين.
بالنسبة لضرب الأولاد يختلف باختلاف داعيه، فإن كان الداعي له تعليم،
نعم،
فلا ينبغي أن يتعدى ثلاث ضربات خفيفة تكون مؤلمة ولكن لا تكون في الوجه، الوجه كله وهو ما يواجهه كما، نعم، الإنسان لا يحل الضرب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فلتضرب على قفاه وعلى مواضع اللحم منه ثلاث ضربات، هذا في التعليم.
نعم.
وأصل ذلك أن جبريل غطى النبي صلى الله عليه وسلم عند التعليم ثلاث غطات كما في بدء الوحي، فقد قال البخاري الصحيح حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ثم يتزود لمثلها حتى جاءه الحق، فجاءه الملك وهو في غار حراء، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وهذا الحديث أخذ منه أهل العلم أن لا يزيد الضرب للصبيان على تعلم القرآن على ثلاثة، لأن هذا التأديب كان ثلاثة. وإذا كان التأديب بسبب خلق كإساءة على الكبار أو سوء أدب فيؤدب بحسب جرمه وجرمه. فإذا كان قويا كبير الجرم وكان جرمه كبيرا يقوى عليه العقاب، وإذا كان جرمه صغيرا نحيفا لا يقوى عليه الضرب لا يتأثر بذلك. هذا الضرب يقصد به زجره عن ما لا خير فيه، ولا يقصد به التشفي منه، فقد يغضب الإنسان فينتصل لنفسه ويتشفى من الأطفال الصغار، وهذا الضرب لا يجوز شرعا. أما على الصلاة ونحوها ضرب عن الأمور الشرعية، فقد حد النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال مروا أولادكم من الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع، فلا يحل ضربه إذا كان أصغر من 10 سنوات على الصلاة وعلى الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لذلك حدا ولا يحل متعدي حدود الله.
نعم. بهذا السؤال أيها الأحبة نختم. انتهينا من بقي
قضاء تأخير القضاء، سألت عن تأخير قضاء رمضان.
نعم أحسنت، أنا أعتذر للأخت، لكن ذكر الأخوة انتهى الوقت، لكن نجيب بما أن الأخت حتى نلتزم معها. أم عبد الله سألت بالنسبة للقضاء، من أخرت قضاء رمضان الماضي إلى شعبان، وهل عليه
إذا كان من نفس العام لم تؤخره إلى رمضان، إنما أخرته فقط إلى شعبان فليس عليها أي كفارة، قد أدت ما عليها. وإذا كان من رمضان الذي قبل الماضي فيجب عليها كفارة عن كل يوم، وهي مد لمسكين.
طيب أشكر.